بسم الله الرحمن الرحيم. قول الناظم رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. يقرر في هذا البيت المضي على مذهب أهل السنة والجماعة السلف الصالح، وأنه يسير بسيرهم وينتهج نهجهم ويسلك مسلكهم، وهو يقول: وجميع آيات الصفات أمرها حقا. لماذا التزمت هذا المذهب وهذا القول؟ قال: كما نقل الطراز الأول، وهم السلف الصالح، وهم السلف الصالح. وباب الأسماء والصفات باب توقيفي، لا تثبت فيه الأسماء أو تنفى بالرأي والاجتهاد، وإنما لا بد بالقرآن والحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ذكره عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. وقال نعيم ابن حماد شيخ الإمام البخاري رحمه الله، ونعيم ضعيف في الحديث ثبت في السنة، قال رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه أو تشبيها. وكلامه هذا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي، ويبين أن الله عز وجل لا يشبه بخلقه، وأن من شبه الله بخلقه كفر. وهكذا من أنكر ما وصف الله به نفسه كفر، أنكر علي آية حديثا ويرده بسبب هواه. قال: وليس ما وصف الله به نفسه، أي وليس الذي وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها، أي ليس هذا من التشبيه، لا يعد تشبيها الذي وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله. هل هذا يعتبر تشبيها؟ الجواب لا. وفي هذا رد على كلامه، تضمن الرد على طائفتين: الطائفة الأولى التي تشبه الله عز وجل بالخلق فيقولون: يد الله كيدنا وبصره كبصرنا، وهذا غلو في الإثبات، وهذا من الإلحاد في أسماء الله وفي صفاته. قابلتهم الطائفة الأخرى، وهم الذين إما يردون الأدلة بحجة أنها أحد، أو أنهم يعطلونها أو يحرفونها بحجة أنه يلزم من إثباتها التمثيل. فهو يقول لهم: وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها، هذا ليس من التشبيه أبدا، وهذا معتقد أهل السنة، يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال ضده. وإثبات الصفات يكون على ظاهرها وعلى ما دلت عليه من معنى، فطريقة السلف أنهم يثبتون الصفات على ما وردت بظاهرها ولا يتعرضون للتكييف، بل يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. وهذا الإمام مالك رحمه الله لما سأله رجل وفي حلقة فقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأصاب مالكا من ذلك ما أصابه وعلاه العرق، ثم فطأطأ رأسه ثم رفع فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه، أمر بإخراجه زجرا له ولمن تسول له نفسه أن يسأل عما سأل. وهذا القول من مالك أيضا روي عن شيخه ربيعة الرائي، وهو ربيعة بن عبد الرحمن، سمي بربيعة الرائي قالوا لحسن رأيه أو لاتباعه الرأي. وروي عن أم سلمة ولا يصح، روي عن أم سلمة رضي الله عنها ولا يصح. ولقد نقل عن جماعة من السلف أنهم قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. جاء هذا عن الزهري ومكحول والثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد، وهذا مبثوث في غير ما كتاب، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وهكذا ابن كثير كما سيأتي. وبعد أن ذكر شيخ الإسلام هذه الآثار قال فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة الذين عطلوا هذه الصفات، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة الذين يكيفون، والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانه، والأربعة الباقون يعني مالكا والثوري والأوزاعي والليث بن سعد، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ومن طبقتهم حماد، ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. فهذا هو القول الحق، وأهل السنة وسط بين طرفين، طرف المعطلة وطرف الممثلة. والرد عليه من كلام الله عز وجل، قال سبحانه ليس كمثله شيء، هذا رد على من؟ على الممثلة. وهو السميع البصير، رد على من؟ على المعطلة. والمعنى أن الله سميع وبصير لا يماثله أحد في سمعه وبصره، وهكذا في سائر صفاته. وكما تقدم أن الذي يهرب من إثبات الصفات بدعوى أنها تقتضي التمثيل بالخلق فهو يهرب من إثبات هذه الصفات لمماثلتها لصفات المخلوقين الموجودين، فيأتي فيمثله بإيش؟ بالعدم، أو يمثله بأهل النقص، يمثله بأهل النقص في الكلام مثلا، في من الخلق من يتكلم وفي من الخلق إيش؟ من لا يتكلم. فليس الخلق كلهم يتكلمون، فأنت إذا هربت من قضية المماثلة بالخلق الذين يتكلمون وقعت في مماثلته بالخلق الذين إيش؟ لا يتكلمون. وإذا هربت من الخلق الذين يسمعون وقعت في الخلق الذين لا يسمعون يبصرون، وقعت في الخلق الذين لا يبصرون، إذا أنت إما أن تشبه بموجود أو تشبه معدوم، هذا يلزمهم. ولكن المخرج من ذلك أن نقول الله عز وجل له سمع وبصر وصفات لا يماثله فيها أحد من المخلوقين، وخرجنا من ذلك كله. وهذا هو العمل بنصوص الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ وهذا الذي يهرب من إثبات الصفات فإنه يحاج. طيب أنت تنفي هذه الصفات، مثل الأشاعرة يثبتون سبع صفات: العلم، الحياة، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام، وينفون بقية الصفات. لماذا؟ قالوا هذه دل عليها العقل، أن الإله لابد أن يكون سميعا بصيرا عليما مريدا حيا قادرا متكلما، وبعد يقول في الكلام هذا كلام نفساني، والإرادة واحدة. وأما بقية الصفات نحن ننزه الله عز وجل لما فيها من التشبيه، وهذا الخوف فيهم كأنهم مفوضون في الله عز وجل، يتكلمون يثبتون هذا وينفون هذا ويقولون هذا كذا وهذا كذا، ما لماذا تخوضون هذا الخوف؟ فهؤلاء يقال لهم أنتم تركتم بقية الصفات لأنها تستلزم في فهمكم التمثيل. طيب عندنا العلم، ألا يثبت العلم لأحد من المخلوقين؟ سيقولون نعم بلى. ألا يثبت السمع والبصر للمخلوقين؟ سيقولون بلى. فإما أن تثبتوا هذه الأشياء مع وجود ما يأتي في خلدكم وفي عقولكم من التمثيل فتثبتونها، وإذا أثبتتموها فإنه يلزمكم إثبات بقية الصفات. فإن قالوا لا إذن تلزمون بنفيها، لأن ما جعلكم تنفونه هناك هو يلزمكم أن تنفونه هنا، لأن على مثال واحد وأنتم تفرقون بين المتماثلات. فإن قالوا خصمنا فالحمد لله، وإن قالوا لا إذا كان فعلا هذا يقتضي، لأنه فيه من المخلوقين من يسمع ويبصر ويقدر وحي، إذا ننفيها فنأتي إلى مرحلة أخرى ما الذي حملكم الآن على نفي هذه الصفات؟ هذا مذهب المعتزلة، نفي جميع الصفات، قالوا لما فيها من استلزام التمثيل. طيب، هل الله عز وجل موجود؟ فجواب بلا شك أنه إيش؟ موجود. نعم موجود. وهل الخلق موجودون؟ فالجواب نعم. فإذا قلتم إن وجود المخلوق ليس كوجود الخالق، فلهذا نحن نثبت الوجود، قلنا لكم وكذلك أيضا إن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق، وانتهت المشكلة، انتهت القضية. فإن لم يقروا بذلك ألزموا بنفي صفة الوجود فكفروا، وهذا من الإلزام للمعطلة، من الإلزام المعطلة في هذا الباب. ولا شك أن صفات المخلوقين أنفسهم تتفاوت، أليس كذلك؟ الآن الذين هم من جنس بني آدم، هل كلامهم واحد؟ هل فصاحتهم واحدة؟ بيانهم واحد؟ لغتهم واحدة؟ الجواب لا. هل طريقة كلامهم واحدة؟ الجواب لا. وهكذا إن جئت إلى اليد وإن جئت إلى الرجل، هذا يده كبيرة، هذا يده صغيرة، هذا ربما عنده 5 أصابع، هذا عنده 6، بعضهم عنده 7. وهكذا إن جئت تقارن بين يد الآدمي مع يد الحيوان، ترى فرقا. فإن كان الفرق حاصلا بين المخلوقين فالله عز وجل من باب أولى أن يوصف له الكمال مع نفي المماثلة، مع نفي المماثلة. وفي قول السلف أمروها كما جاءت إثبات للمعنى، إثبات الصفات مع المعنى، لأنهم قالوا بلا كيف فنفوا إيش؟ الكيفية. ونبي من الكيفية إثبات للمعنى، وأن على ظاهرها سمع سمع، بصر بصر، يد يد كذلك، لكن كيف لا تخف في ذلك، فتثبتها على ظاهرها من غير أن تتعرض للكيف. وأما الذين يقولون نحن نثبت الصفات لكن إيش معنى سميع؟ الله أعلم. إيش معنى بصير؟ الله أعلم. إيش معنى عليم؟ الله أعلم. إيش معنى خبير؟ الله أعلم. إيش معنى اليدين؟ الله أعلم. هذا مذهب من؟ المفوضة. مذهب المفوضة. قال شيخ الإسلام تيمية وقولهم من شر قول أهل البدع والإلحاد، كما في درء تعارض العقل والنقل. فهذا يعني تقرأ آيات من غير معاني، الله عز وجل يعلم بالمعنى، لا، هذا خطأ، فخطأ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش من سورة الأعراف، وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. وهذا الباب باب واسع والكلام عليه يطول، ونحن في مختصر لسنا في مطولات. نعم، لا ليس لسنا في مطولات. فهذا هو الذي قرر في هذا البيت هو مذهب السلف الصالح، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، إلى هنا والحمد لله رب العالمين.